اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات من الشعراء الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر يوسف بن عبد الرحمن القرشي ابن الجوزي، ولد في 17 من ذي القعدة سنة 508 للهجرة ببغداد ونشأ بها، استشهد عام 656 للهجرة عند دخول هولاكو ببغداد. له ديوان شعر أغلبه في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء فيه: فضل النبيين الرسول محمد، فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما. يكفيه أن الله جل جلاله آوى فقال: ألم يجدك يتيما؟ در يتيم في الفخار وإنما، در يتيم في الفخار وإنما خير اللآلئ أن يكون يتيما. ولقد سمى الرسل الكرام فكلهم قد سلموا لجلاله تسليما، والله قد صلى عليه كرامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أرسطو في الفضيلة: من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله في ترك الرذائل. قال الشاعر ابن الرومي في القناعة: إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخلو من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين فإنهم على حساب ما يكسوهم الدهر يسلبوا. في الأمثال مثل عربي: من راقب الناس مات هما. ومسك الختام مثل ياباني: نتكلم عن السنة المقبلة فيضحك القدر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 16 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، اندلعت في طهران تظاهرات عارمة اعتراضا على تعيين الشاه المقبور للعميل الفريق أزهاري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة عسكرية، وبالمقابل استمرت التظاهرات الشعبية. وقد أعلنت الجماهير الإيرانية أن تغيير البيادق لن يثنيها عن ثورتها، وستستمر في طريقها حتى إسقاط النظام الملكي الجائر بانتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد أصدر بيانا في ذلك اليوم بمناسبة استشهاد عدد كبير من الطلبة الإيرانيين على يد عناصر نظام الشاه في شوارع طهران في ذلك العام، أكد فيه أن الشعب الإيراني أثبت قوته وقدرته على قهر دبابات وبنادق الشاه المقبور. وأخيرا، وفي 12 من ربيع الثاني عام 132 للهجرة، تولى أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح السلطة كأول حاكم في السلالة العباسية. وقد تمكن العباسيون وبمساعدة أبو مسلم الخراساني وقواته من الإطاحة بحكومة مروان الثاني آخر الحكام الأمويين وقتله على الفور، وبذلك انتهى حكم السلالة الأموية التي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر حق أهل البيت عليهم السلام والمسلمين، لكن ظلم العباسيين الذين استفردوا بالحكم حتى عام 656 للهجرة لم يقل عن ظلم الأمويين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران، بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، كيف حالكم؟
أحبتنا الحلوين، نحن نحب لعبة الطيارات الورقية، ولكن صديقتنا لا تحبها، بل
إنها تحب لعبة الحبل. أنا مثلاً أحب متابعة برنامج حديقة الأطفال.
أوه، وصديقتنا تحب متابعة برنامج آخر.
أحبتنا أصدقائنا، الكل منا له أحاسيس ورغبات، ربما تختلف عن الآخر. أنا أحب شيئاً وغيري يحب شيئاً آخر.
نعم يا أصدقاء، مثلاً أنا أعتقد شيئاً وصديقتي تعتقد شيئاً آخر.
هذا الاختلاف أصدقائنا يجب أن لا يكون سبباً في خلافنا مع الآخرين، بل يجب أن نحترم الآخرين. لماذا؟
نعم، لأن الكل حر، حر في رغباته وأحاسيسه.
أصدقائنا، نبدأ مشوارنا معكم وفقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبتنا حنان، في قصتنا لهذا اليوم سوف نتحدث لأصدقائنا، وكما عرفوا قبل قليل، كيف علينا أن نحترم أفكار الآخرين ومعتقداتهم.
يعني أحبائنا الحلوين، كل إنسان في الدنيا يعتقد بشيء ويحبه ويريد أن يقوم به. مثلا هناك بعض الأصدقاء يحبون أن يصلوا كثيرا لكي يشفوا من المرض.
نعم يا حنان، هذا يسمى معتقد، لذلك علينا أن نحترم معتقدات الآخرين. هناك مثلا أصدقاء آخرون يحبون أن يمشوا كثيرا لزيارة مرقد أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام.
وفي هذه الحالة يا أحبائنا، علينا أن نحترم أصدقائنا الذين يريدون أن يمشوا ويتوجهوا إلى مرقد الإمام الذي يحبونه.
إذن علينا يا أصدقاء ألا نسخر أو نستهزئ من أي أحد. لماذا يا حنان؟
لأن هذا يسمى معتقدات، هم مؤمنون بها.
أحسنتي. إذن يا أحبتنا، بعد هذه المقدمة الطويلة بعض الشيء، ننتقل إلى الخالة هدى مع قصتها التي تخص هذا الموضوع. هيا بنا إلى الخالة هدى.
إذن نرحب بها. أهلا ومرحبا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام، وبينما كان كامل جالس في باحة المدرسة، اقترب منه صديقه فتحي وقال له:
السلام عليكم يا كامل.
وعليك السلام يا فتحي.
منذ يومين ولم أشاهدك.
نعم هذا صحيح يا فتحي.
ممكن أن تقول لي أين كنت؟
كنت أنا وعائلتي في زيارة.
زيارة؟
نعم كنا في زيارة لمرقد السيد صالح ابن الإمام الكاظم عليه السلام.
وماذا فعلتم في الزيارة يا كامل؟
مثل ما يفعل الآخرون يا فتحي، صلينا ثم قامت أمي بتوزيع بعض النذور على الزوار.
قلت نذور؟
نعم.
نحن لما نذهب إلى الزيارة لا نقوم بتوزيع النذور. قل لي، ما هي فائدة النذور؟
هذا لأنك لا تعتقد بهذا الشيء، بينما أنا أعتقد بها يا فتحي.
وبماذا نحن لما نذهب إلى الزيارة لا نقوم بتوزيع النذور. ممكن تقول لي ما هي هذه الفائدة؟
هذا لأنك يا فتحي لا تعتقد بهذا الشيء، بينما أنا أعتقد بها.
وبماذا تعتقد؟ بالنذور؟
لماذا تضحك يا فتحي؟ لا يحق لك أن تستهزئ بمعتقدات الآخرين.
لأن أمرك مضحك.
مضحك؟ وماذا لو قلت لك إننا ذهبنا مشيا على الأقدام أيضا؟
مشيا على الأقدام؟ هذا مستحيل.
ولماذا مستحيل؟
مشيا على الأقدام من البيت وحتى مكان المرقد.
نعم
وهل أنت مجنون؟
لا لست مجنونا يا فتحي، بل هذا يسمى اعتقاد بشيء. ولما أنت لا تعتقد بالذهاب إلى المرقد مشيا على الأقدام، فحتما سوف تضحك وتستهزئ.
يا إلهي.
أحبائي، إن انزعج كامل كثيرا من كلام صديقه فتحي، لأن فتحي قد استهزأ كثيرا بما قام به كامل، وهو زيارته لموقع المرقد مشيا على الأقدام. وعند المساء لما عاد فتحي إلى البيت، قص على أمه الكلام الذي دار بينه وبين صديقه كامل. هل تعرفون يا أحبائي ماذا قالت الأم؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
أمي.
نعم نعم يا فتحي.
ماذا أعدت لنا لطعام العشاء يا ماما؟
لم أعد شيئا يا فتحي.
وماذا سنأكل إذن؟
سنأكل طعاما جاءت به أم كامل لنا.
نعم. طعاما من أم كامل؟ نعم. ولماذا؟ ألا يوجد في بيتنا طعام؟
يا فتحي هذا طعام النذر جاءت به أم كامل.
يا إلهي النذر.
نعم نذر يا فتحي، وهو طعام لذيذ جدا مثل طعام الذي أعده أنا.
حسنا أعطني قليلا منه أتذوقه.
لا ليس الآن يا فتحي.
لماذا ليس الآن يا ماما؟
سنأكل سوية متى تأتي أختك.
يا إلهي وأين ذهبت أختي؟
ذهبت مع أبيك لزيارة مرقد السيد عبد العظيم الحسني. نعم. فتحي حتما قد عاد أبوك ومعه عفاف.
نعم يا
أسرع
ماما.
أسرع وافتح الباب. هيا هيا يا
نعم
فتحي.
نعم يا ماما نعم. حاضر حاضر.
هيا بسرعة.
وذهب أحباء الحلوين، ذهب فتحي وفتح الباب. وعندما دخلت عفاف البيت قالت لأمها:
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
عليكم السلام.
مكانك خالي يا فتحي.
مكاني خالي؟
نعم.
ولماذا؟
نعم لقد كانت زيارة رائعة. أشعر بسعادة كبيرة الآن.
إلهي لماذا؟ ماذا فعلت لكي تشعري بالسعادة؟ ها؟
كنت أظن أن الزيارة مشيا على الأقدام شيء صعب.
وأين أبوك يا عفاف؟
لقد التقى مع جارنا أبي سعيد يتكلم معه الآن.
وكيف كانت زيارتكما يا عفاف؟
رائحة يا أمي.
تقول عفاف يا ماما إنها ذهبت مع أبي مشيا على الأقدام.
نعم هذا صحيح يا فتحي.
لا أعرف لماذا تذهبون مشيا على الأقدام.
يا فتحي هذا يسمى اعتقاد.
اعتقاد؟ وماذا يعني؟
يعني لما تعتقد بشيء أنه ينفعك قم به وافعله ولا تتردد.
نعم هذا صحيح يا فتحي.
قبل قليل كان يتكلم صديقي كامل عن الاعتقادات.
نعم لقد حدثتني أخته عن زيارتهم مشيا على الأقدام.
وماذا يعني اعتقادات؟
يا فتحي لماذا تستهزئ بالاعتقادات؟
لأنني لا أؤمن بها يا ماما.
إلهي ماذا تقول؟
يا فتحي يجب أن تؤمن بها ويجب أن تصدقها.
وإذا لم أؤمن بها ماذا يحصل؟
على الأقل إذا لا تؤمن بها يجب عليك أن تحترم الآخرين عندما يقومون بالاعتقادات الخاصة بهم.
نعم يا فتحي.
وهكذا يا أعزائي الحلوين ظل فتحي مصرا على عدم تصديق فائدة الاعتقادات، لكنه اقتنع عندما دخل الأب وقال للأم ما جرى بينه وبين جيرانه أبي سعيد.
يا ماما يا ماما ماذا
نعم.
قال أبي؟
يقول إنه فرحان جدا.
ولماذا يا أمي؟
يقول أبوك يا عفاف إن جارنا أبا سعيد كان قد نذر نذرا وقد تحقق له ما أراد.
تحقق له ما أراد؟ وكيف ذلك؟
لقد نذر أبو سعيد نذرا أن يذهب مشيا على الأقدام لزيارة مقام السيد صالح بن موسى الكاظم عليه السلام لكي يشفي الله ابنه يا فتحي.
وهل حقا شفي ابنه؟
نعم لقد شفي تماما بعد أن كان مريضا لم يستطع الأطباء شفاءه.
الحمد لله.
لا أصدق ذلك.
إذا كنت لا تصدق يا فتحي يمكنك أن تذهب إلى بيت صديقك سعيد وتتأكد بنفسك.
حتما حتما.
نعم يا فتحي اذهب وشاهد بنفسك.
نعم
سأذهب. حسنا حسنا.
وهكذا يا أحباء الحلوين، ذهب فتحي إلى بيت صديقه سعيد وتأكد من صديقه سعيد كيف أن أخاه علي قد شفي من مرضه بسبب اعتقادات الأب أن يذهب مشيا على الأقدام ويطلب شفاء ابنه من الله سبحانه وتعالى بواسطة العبد الصالح إمام زاد صالح. إذن يا أحباء الحلوين، أنتم أيضا عليكم ألا تستهزئوا بالآخرين وباعتقاداتهم، لأن لكل إنسان اعتقادات خاصة به يعتقد بها ويصدقها، وهذه الاعتقادات ليست أشياء خرافات، بل هي أشياء حقيقية وصادقة لمن يؤمن بها. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
في موقف ما أعظم لم تخف فمنهم خافية، والهول فيهم قد سرى، والشمس منهم دانية.
في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد سرى، والشمس منهم دانية.
لا ظل إلا ظله، فيه النفوس الرادية، بشرى لنفس آمنت تأتي بنور ساعية.
آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية.
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية.
عند انتشار صحائف لم تدر نفس ناهية، ميزان عدل شاهد يزن الحياة الماضية.
آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
هل تعرفون يا أصدقائنا، إننا لو احترمنا الآخرين ونحن نختلف معهم فهذا الاحترام يعود إلينا، بمعنى أننا نعلن للطرف المقابل أننا نحترمه لأنه إنسان مثلنا، والإنسان محترم لدينا لكونه إنسانا.
نعم يا أصدقائنا، هل تعرفون ماذا يقول الإمام علي عليه السلام؟ الإنسان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن اختلافنا مع الآخرين في الآراء والمعتقدات يجب أن لا يكون سبباً في ابتعادنا عن الآخرين أو الزعل منهم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكل شخص رأيه يخصه وإلى الحق بإعلان رأيه، ولا يحق لأحد أن يسخر منه ويحتقر رأيه. إذا عبر الشخص عن رأيه يخالف رأينا ونعتقد بأنه رأيه خاطئ، أولا يجب أن نعرف أن هذا الرأي قابل للنقاش أم لا. فبعض الآراء بالنسبة للبعض غير قابلة للنقاش، والنقاش فيها لن يغير شيء. لذا من الأفضل عدم النقاش والبحث في هذه المواضيع. لكن في أكثر الأوقات الآراء قابلة للنقاش، ولكن يجب أن نبدأ النقاش بطريقة خاصة ليتقبل الشخص هذا الأمر، ويجب أن نناقش بأدب ولطف واحترام للجميع، وأن لا نتهجم ونرفع أصواتنا أو أيدينا ونثور. وإذا رأينا أنه لا مجال للنقاش فلا نصر على رأينا ونترك النقاش، ونحاول أن نعود أصدقاء وبدون خلافات كما كنا أولا. يجب أن نبتعد عن بدء نقاشنا بكلمة خاطئة، لأن كثير من الناس حساسين بالنسبة لهذه الكلمات. مثل ما قلنا بداية النقاش مهم جدا، يمكننا أن نقول مثلا أن رأيي هكذا ونبدأ النقاش، ويجب أن لا نتحيز ونصر على كلامنا، بل نناقش ونتقدر رأي ذلك الأشخاص إذا كان منطقي وعقلاني وصحيح أكثر من كلامنا. مريم رياض من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
لا بأس أحبتنا أن نتحدث مع الآخرين حول ما نعتقد به وأيضا حول آرائنا، ولكن يجب أن يكون النقاش هادئاً.
نعم يا حنان.
نعم.
وأن لا يخرج عن الأدب والاحترام أو اتهام الآخر بأمور وصفات غير لائقة لا سمح الله.
مثلاً في بعض الأحيان نتناقش مع صديقنا عن تفوق الفريق الفلاني ونأتي بأمثلة وأدلة. هذا أمر جيد، شريطة أن لا يخرج حديثنا عن الأدب أو لا سمح الله وصف الفريق الذي يشجعه الطرف الآخر بصفات غير لائقة وبذيئة.
بالتأكيد، وأكيد يا أحبتي أنكم تحترمون الآخرين مهما كانت عقائدهم أو الفريق الذي يشجعونه حتى وإن اختلف معكم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جداً، إلى
عند محطة طرائف. أحد الأشخاص كتب في ورقة الامتحان: صمتي لا يعني جهلي، ولكن ما يدور حولي لا يستحق الكلام. فأخذ الشهادة مكتوب فيها: رسوبك لا يعني فشلك، ولكن خفة دمك هي التي أفشلتك.
مدرس إنجليزي سأل الطالب: ما معنى تعال إلى هنا بالإنجليزية؟ أجاب الطالب: come here. سأل المعلم: طيب كيف تقول له ارجع؟ فأجاب الطالب: أذهب سريعا إلى الطرف الآخر وأقول له come here come here.
ذهب الولد يخطب، قال أبوها: إن البنت تريد أن تدرس. قال الولد: إذن أرجع بعد قليل لكي تنتهي من دراستها.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الأبطال، أيها الشجعان، هل رأيتم بعض الأشخاص يتحدثون بالسوء عن الآخرين دوما؟ إن هذا الإنسان لديه شعور بالضعف في شخصيته تجعله ينتهك احترام الآخرين بحجة أنه صريح وشجاع وقادر أن يقول رأيه في الناس. ولكن
يا أصدقائنا، هل تعرفون من هو الشخص الشجاع حقا؟ أجل يا أحبتي، الشخص الشجاع هو الذي يتحدث بكل حب واحترام مع الشخص الذي يظن أنه أخطأ في رأيه أو معتقده. فلو أن كل منا تحدث عن عيوب صديقه إليه شخصيا لشهدنا إصلاحا جميلا بيننا، ولما كنا نشاهد الغيبة وإلقاء التهم إلى هذا وذاك.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن الفيل يبكي عندما يحزن ويموت إذا دخلت نملة أذنه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن هناك أنواعا من النباتات تفرز سما قاتلا للتخلص من النباتات المجاورة من أجل الحصول على الماء كله وإشباع احتياجها؟
هل تعلمون يا أصدقاء أنه إذا قسمت دودة الأرض لقسمين أو أكثر يستطيع كل جزء أن يعيش لوحده وينمو مع الأيام ليعوض الجزء الضائع؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يحكى أنه عاش في قديم الزمان في مملكة صغيرة عند حدود البحر فتى وسيم، ولكنه مغرور وكسول، لا يرغب في أن يمتهن أي عمل. يقضي نهاره مفتونا بجماله، مهتما بأناقته، ويلقي بجميع الأعباء على أمه العجوز التي تبيع السمك والخبز للناس وتنفق من ثمنها الزهيد على نفسها وعلى ابنها الوسيم الكسول. كانت الأم تغري ابنها بالعمل وتحضه عليه، لكن الفتى لم يكن يستجيب لها ويقول مستهزئا: كيف تريدين أن أعمل وأنا بهذه الوسامة؟
نعم يا أحبتنا، بقي الفتى الوسيم على كسله إلى أن ماتت أمه وانفض من حوله المعزون، وبدأ يشعر بالوحدة والجوع. بحث طويلا عن أي طعام في بيته لكنه لم يجد. طرق أبواب الجيران ليقدموا له شيئا من الطعام، فطردوه شر طرده ونعتوه بالكسول المغرور ولم يبالوا بجماله. مر بجماعة من أصدقائه وطلب منهم أن يعطوه شيئا من الطعام الذي معهم لأنه وسيم ويستحق الاهتمام، لكن أصدقاءه كرهوا غروره وطردوه وقالوا: ليست وسامة الرجل في وجهه بل فيما يتقن من العمل.
نعم يا أصدقائنا، حزن الفتى المغرور لأول مرة في حياته وقرر أن يتوجه إلى المدينة لعله يجد هناك من يأويه ويطعمه لوسامته. بعد جهد وصل إلى المدينة، كانت تعج بالناس والبضائع، لم يهتم بوسامته أي أحد ولم يقدم له أي إنسان الطعام تقديرا لبهاء طلعته. بحث طويلا عن عمل يناسب وسامته وأناقته، ولكنه لم يجد، فاضطر آسفا إلى أن يعمل حمالا يحمل أكياس الطحين وينقلها إلى بيوت المشترين. لكنه سرعان ما طرد، فقد كان كسولا جدا ضعيف الجسد، فجسده اعتاد على الراحة لا على العمل. عمل مرة أخرى في بيع الخبز والسمك، ولكن البضاعة كسدت معه لأنه كان معنيا بهندامه أكثر من بيع بضاعته، ويرفض أن يذهب إلى الحارات القديمة كي لا يتغبر خفه. وأخيرا قرر أن يعمل في صيد الأسماك، ولكنه أخفق في ذلك تماما، فقد كان ملولا ينفر من رائحة السمك التي تعلق بملابسه، ويرفض أن يشارك الصيادين في حمل الشباك وجذبها من البحر.
نعم يا أحبتنا، من جديد عاد الفتى المغرور جائعا لا مأوى له. سار وحيدا في طرقات المدينة في الأزقة، ساقته قدماه إلى حلقة علم، وجد الناس يتحلقون حول رجل دميم الخلقة، ولكنه وقور. عرف من الناس أنه عالم، وأن الناس تهتم بعقله وبعلمه ولا تبالي بوجهه، أكان وسيما أم دميما.
عرف الفتى المغرور أن الجمال في العقل والروح لا في الوجه، وإن كان الوجه المليح يستوجب أن نشكر الله عليه، وأن العلم والعمل هما طريق السعادة واحترام الناس. تعلم الفتى حرفة صيد الأسماك بعد جهد ومثابرة، واستفاد من قوة جسده الذي دربه بالعمل وصقله بالتمارين حتى أصبح مفتولا عفيا ليحصل على الرزق الحلال، وبذلك استحق احترام الناس وإعجابهم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا ربي أكرم والدي فهما توافقين علي، يا ربي أكرم والدي فهما توافقين علي. كم وكم سهر الليالي، وكم يا ربي أكرم والدي فهما توافق من علي، يا ربي أكرم والدي فهما توافق من علي. كم وكم سهر الليالي، وكم أملا بنى
أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب، يا من أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلب كل عنهما يا رب، يا رب اغفر لهما وارحمهما وارضى عنهما وارضى علي يا رب. لغير الله ما أسلمت قلبي.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
مستمعينا الكرام، إن تاريخ الإنسان يحفل بحضارات عديدة شيدت في أزمنة وعصور مختلفة،
وقد خصصت كل حضارة لنفسها حقبا من التاريخ تقصر وتطول حسب الإمكانيات وحجم الطاقات البشرية التي تستوعبها تلك الحضارة.
وشاء الله سبحانه وتعالى من خلال سننه ونواميسه ألا تستأثر حضارة واحدة بكل المعطيات والإنجازات التاريخية للإنسان.
وعملت مجموعة من السنن والقوانين، ومنها تفاوت الأفكار والرؤى والثقافات لدى البشر في تحقيق هذه السنة الإلهية الشاملة،
والتي من خلالها نجد التاريخ مسرحا لتدافع البشر وتطلعاتهم وأفكارهم، وميدانا تتعاقب فيه الحضارات والدول.
وهي الحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم بإيجاز كبير في الآية الكريمة: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ويقول عز من قائل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
وأيضا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.
القرآن الكريم كتاب الله العزيز يطرح سنة المداولة، هذه كفعل متحرك يستهدف تمحيص الجماعات البشرية وإثارة الصراع الدائم بينها.
ولا يفرز هذه السنة الإلهية تشاؤما وإحباطا كما هو الحال في بعض المواقف التفسيرية الوضعية التي تؤكد نهاية مأساوية لحضارة الإنسان.
إن المداولة في القرآن توحي بالحركة الدائمة وبالتجدد وبالأمل، وتقرر أن الأيام ليست ملكا لأحد، ومن ثم لا داعي لليأس والهزيمة.
فالفعل الحر والحركة واختيار الإنسان من شأنه أن يبلغ به القمة بعد أن كان في القاع، وإلى المقدمة بعد أن برك في الخطوط الخلفية للحضارة.
والمداولة القرآنية هذه تؤكد أن حركة العالم مستمرة، وتمخض الصراع قائم والأمل البشري غير منقطع. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
إذن هناك حتمية قرآنية بانحلال وسقوط الدول والتجارب والحضارات، ولكنها تقرر في نفس الوقت إمكانية أي أمة أو جماعة أن تعود باستمرار إلى موقع القوة،
وذلك بعد أن تستكمل الشروط اللازمة للأخذ بزمام القيادة الحضارية والعقائدية، وعلى رأس تلك الشروط التغيير الداخلي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،
أو ما يعبر عنه كتاب الله العزيز في مواضع أخرى بالإيمان والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.
هناك حقيقة يجب تأكيدها هنا، وهي أن جميع سنن الله في مسيرة التاريخ والمجتمع، ومنها سنة التداول أو المداولة، تجري في صميم الممارسة البشرية ذاتها،
أي أنها تتحقق من خلال السلوك البشري الحر، والإنسان مسؤول عن النتائج التي تنتهي إليها أفعاله، رغم أنها لا تخرج عن القانون الإلهي وإرادة الباري عز وجل.
وهذه الحقيقة تؤكد أن التجارب البشرية مهما بلغت من الشأو والدقة فإنها تبقى نسبية ومحدودة أمام القدرة الإلهية، وحتى بالنسبة لحركة التاريخ البشري كله. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
هذا فضلا عن الصراع المتنوع الدائم في صميم العلاقة البشرية بين هذا القوم وذاك، أو هذه الحضارة وتلك، يجمعها في الجذور صراع الحق والباطل أو صراع الإيمان والكفر.
إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورتها الحضارية الدائمة تكمن في هذا الصراع القائم بين كتل البشرية المختلفة المتضادة الموزعة.
وهذه سنة الله أيضا التي شاءت أن تكون حياة الناس مغايرة نوعيا لحياة الخلائق الأخرى، الأعلى مرتبة أو الأدنى سلما.
يقول تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات.
وأيضا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
وتوضح آيات أخرى الهدف من هذا التغير البشري الذي يعقب تناقضا فصراعا فتحركا ثم مداولة للحضارات والدول.
فمثلا هذه الآية الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
أو قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
وينبغي التأكيد أن للقرآن الكريم تعبيرا آخر عن سنة المداولة وهو الاستبدال، وقد تكون عملية الاستبدال التي هي سنة إلهية في تاريخ الحضارات البشرية إنما هي آلية لسنة المداولة تلك.
وقد جاء ذكر هذه الآلية كعقوبة طبيعية للأقوام والأمم والحضارات التي أصبحت تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الحياة وتجاه الحق الذي تدافع عنه، لا سيما إيمانها والتزامها بالتعاليم الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أو الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
وهذا الاستبدال التاريخي أو الحضاري الذي يحدثنا عنه القرآن الكريم في أكثر من موضع لا يجيء طبعا وفق أساليب مباشرة وبمقتضى حدود زمنية صارمة كالأرقام.
مستمعين الكرام، نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصير يا خالقي وملوم.